بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان وصايا وتوجيهات للصائمين. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة بفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالله جل وعلا قد ذكر الدعاء في أثناء آيات الصيام، وهذا يدل على عظم شأن الدعاء ومنزلته، وأنه من أجل وعظم الطاعات والقربات خصوصا في رمضان. ولذلك قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله قريب من عباده المؤمنين، يجيب دعاءهم ويحقق رجاءهم ويعطيهم سؤلهم. والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة يلحظ أنها تنوعت في بيان فضل الدعاء وذكر ثوابه وأثره، فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الدعاء سببا لرد القضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء. فالله سبحانه وتعالى يقضي على عباده بما يشاء، والدعاء هو من أسباب اندفاع ما يسوء العبد. ومن هذه الأمور التي فيها أثر وفضل الدعاء أن الدعاء شرف يحبه الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ومن أقبل على الله جل وعلا بصدق وألح عليه بالدعاء وأكثر من سؤاله أجاب الله جل وعلا دعاءه وحقق رجاءه وأعطاه سؤله وفتح له أبواب الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، لا سيما إذا تحرى أوقات إجابة الدعاء كالثلث الأخير وبين الأذان والإقامة وأثناء الصلاة وفي السجود وفي أثناء الصيام وفي الساعة الأخيرة من نهار يوم الجمعة وغير ذلك من الأوقات التي دلت عليها النصوص على فضلها وشرفها. فالدعاء أمره يسير معشر الصائمين، هو يسير جدا على كل أحد، فلا يتطلب منك جهدا كبيرا عند القيام به، ولذلك ليس بينك وبين الدعاء إلا تحريك هذا اللسان. ولذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم من يعجز عن الدعاء: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. ومهما لح العبد في دعائه فلا يستبطئ الإجابة ولا يترك الدعاء، فإن الله جل وعلا بعلمه وحكمته قد يؤخر الإجابة، نعم قد يؤخرها لحكمة بالغة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء بمثلها. فينبغي أن نعلم أنه لا بد من أن يحضر قلبنا عند الدعاء وننكسر بين يديه تبارك وتعالى، وإذا أردنا أن نبتدئ دعاءنا فلنثني على الله ولنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نلح وأن نكثر من التوبة والاستغفار، وأن لا نيأس، وأن نحسن ظننا بالله. هذه بعض الآداب ذكرتها على وجه الاختصار، فمن اجتمع له في دعائه هذه الأمور كان دعاؤه حريا بالإجابة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيب دعانا وأن يعطينا سؤلنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من المقبولين في شهرنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا بيتي قريب جدا من المسجد، يعني يقول بيتي أول بيت أقل يقول من 60 متر، يفصلنا يقول شارع، ويقول أنا خلف الإمام، هل يجوز أن أصلي التراويح؟ وهذه سائلة فضيلة الشيخ، سائلة تقول هل يجوز أن أصلي التراويح فقط مع الإمام وأنا في حوش المنزل؟ تقول أن صلاة المرأة في البيت أفضل.
الحمد لله، اجتماع الإمام مع المأموم في الموضع يقطع النزاع في قضية ائتمام المأموم بالإمام، فالمأموم متى ما اجتمع مع إمامه في نفس الموضع أو فصل بينهم بفاصل يسير يمكن من خلاله أن يرى المأموم إمامه أو يرى المأمومين، أو يمكنه أن يقتدي بهم من غير أن يلحقه في ذلك اختلاف أو اضطراب. فهنا الصلاة خلف الإمام في هذه الحالة صحيحة، وهي مشروعة، وهي من جملة اقتداء المأموم بإمامه. أما إذا فصل بينهم بفاصل، هذا الفاصل كان كبيرا أو كان يقطع الائتمام بالإمام، يقطع بينهم شارع هو ممر للناس، فهنا لا تأتم ولا يأتم الرجل بالإمام لوجود هذا الفاصل. فبين المأموم وبين الإمام مفاوز، هناك مساحات المسجد، وهناك ممرات، وهناك الشارع، وبعد ذلك يكون مثلا البيت. هذه مسافة ليست باليسيرة، ولذلك يعني هذه المسائل لابد من الإنسان أن يرفع جانب الاحتياط. إذا كانت صلاة المرأة في بيتها فلتصلي في بيتها ولا تقتدي بالإمام، أما أنها تقتدي بالإمام وهي في بيتها فهي تأخذ حكم الجماعة في هذه الحالة، فهي ليست مصلية في بيتها وإنما هي مصلية خلف الإمام، ولذلك يظهر والله أعلم لا تقتدي بالإمام والحال التي هي تذكرها هذه، وأن حبت أن تذهب وتصلي مع جماعة النساء فهذا يعني حسن، خصوصا في رمضان قد لا تستطيع المرأة أن تقرأ مثل هذه القراءة، وقد يكون خشوعها دون ذلك، وقد يكون هناك يعني مزية في كونها تصلي مع النساء في رمضان، فخروجها إلى الصلاة في المسجد مع جماعة المصليات من النساء هذا مما لا حرج فيه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، تقول أن عندي ذهب جزء منه ملبوس وتجاوز النصاب، وجزء مخزن ومكنوز أيضا تقول تجاوز النصاب، فكيف أزكي عن الجميع؟
الذهب أنواع، فمن الذهب ما يكون معدا للتجارة، ومن الذهب ما يكون مكنوزا مدخرا، ومن الذهب ما يكون مستعملا. فليس حكم هذه الأنواع من الذهب حكما واحدا، فما كان مكنوزا أو مرادا به التجارة فهذا تجب فيه الزكاة، لأن الله جل وعلا قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وأما الذهب الذي يلبس وتلبسه النساء فإن كان ملبوسا أو معدا لللبس فإن هذا ليس فيه الزكاة، لأن أمهات المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات وكانت لا تخرج زكاة الذهب في حليهن، ويروى ذلك عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فالراجح هو قول جماهير أهل العلم على أن من أن المرأة إذا كانت تستعمل الذهب أو هو من جملة ما يعد الاستعمال ليس مخصصا للتجارة وليس مكنوزا وإنما هو معد للاستعمال، قد تلبسه الآن وقد تلبسه بعد أشهر وقد تلبسه في السنة مرة فهو معد للبس، فهذا لا زكاة فيه. وأما الذهب الذي لم يعد ملبوسا وإنما أصبح بمثابة الذهب المدخر فمثل هذا الذهب يزكى. وكيف تزكي الذهب الغير ملبوس أو المعد للاكتناز؟ هذا الذهب تذهب به إلى الصائغ حتى يفصل الذهب عن غيره من المجوهرات، ثم بعد ذلك يقدر كم قيمته كم وزن هذا الذهب، فإن كان قد تجاوز 85 غرام من الذهب الخالص ففي هذه الحال تقوم هذا الذهب بالدراهم، ثم بعد ذلك تخرج منه ربع العشر أو تخرج منه 2.5% أو تقسم المبلغ على 40. فلنفترض أنها أخذت هذا الذهب وذهبت به إلى الصائغ وقدر الصائغ أن قيمة هذا الذهب 100,000 درهم، فهي في هذه الحال تخرج منه ربع العشر وهو 2,500 درهم، أو تقسم المبلغ على 40 نفس النتيجة 2,500 درهم، أو تخرج من هذا المبلغ 2.5% نفس المبلغ راح يكون 2,500 درهم. إذن تذهب بهذا الذهب وتزن هذا الذهب وتقدره بسعر اليوم الذي تجب فيه الزكاة، وهذا مما لا بد أن يكون معلوما عند من يريد أن يزكي الذهب على وجه الخصوص، فإن الذهب يختلف سعره بين اليوم واليوم، فتؤدي زكاتها في اليوم الذي وجبت فيه عليها الزكاة، فإذا وجبت اليوم تزن اليوم بسعر اليوم وتخرج عنه على الطريقة التي ذكرتها قبل قليل، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا معالي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي معالي.
أبويا بسالف أريد زكاة الذهب زكاة المال، أنا عندي بنت يتيمة ومتزوجة من سنة واتطلقت وعالعيني زوجها بالمحامي ومشاكل وحاطة محامي ولا تشتغل ولا عندها اللي يصرف عليها، تجب أعطيها من الزكاة؟
إن شاء الله.
والدها عايش أو غير عايش والدها؟
لا والله والدها متوفي الله يرحمه، ولا عندها ولد ولا بنت ولا حد، إلا أنا عيوز ومين مرسل لي ولا تشتغل ولا عندها اللي يدخل عليها، وبينه وبين الزوجة العين هي تحط محامي وبينه محاكم ومشاكل، ويعد حق المحامي لنا بنشوف كانت تروم مساعدها من الزكاة.
إن شاء الله. ما عندها شيء. زكاة الله خير معلي، تسمع إن شاء الله الإجابة.
أفتح الرادة ولا في التليفون بسمع؟
لا بالرادة إن شاء الله.
يا الله
شكرا. معالي الشيخ تقول عندها زكاة وتريد أن تعطي زكاة مالها لابنتها، تقول ابنتها يتيمة ومتزوجة وتطلقت، والآن بينه وبين طريقها محاكم وقضايا ومصاريف محامي وغير ذلك، فتقول هل يجوز أن أعطيها من زكاة مالي؟
هذه المسألة في الحقيقة هي مسألة دقيقة، ونرشد الأخت السائلة إلى التركيز في الجواب. الأصل أن الأصول والفروع لا يجوز أن يعطون من الزكاة، فلا يجوز للولد أن يزكي على أبيه أو أمه أو جده وإن على، وكذلك أيضا الأم أو الأب لا يجوز عليهم أن يخرجوا الزكاة على أبنائهم، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على الآباء أن ينفقوا على أبنائهم، وأوجب على الأبناء أن ينفقوا على أبائهم في حالة عجزهم عن النفقة. ولكن هذه المسألة مدارها على النفقة، أما إن كانت ديون على الأبناء وهذه الديون لا يستطيعون أداءها، هم عاجزين عن أداء هذه الديون، وكذلك أيضا العكس، لو كان الآباء عندهم ديون ولا يستطيعون أداءها، ففي هذه الحال يجوز للأب أن يخرج زكاته في دفع الدين عن ولده، وكذلك أيضا يجوز للأم أو الأب أن يدفعوا زكاتهم لابنهم في قضاء الدين الذي عليه، فيفرق بين الدين ويفرق بين النفقة، فإن كان من قبيل الدين الذي تعجز فيه أو يعجز فيه عن سداده سواء الأب أو سواء الابن، فيجوز أن يعطي أصله أو فرعه، يعطيه من الزكاة. أما النفقة وهي المطعم والمشرب والمسكن ونحو ذلك، فإن هذه من جملة النفقات فلا يجوز. وبناء على ذلك لو أنها الأخت السائلة وأنها أعطت هذه الزكاة في الدين الذي التزمته المرأة مع ابنتها مع المحامي، ففي هذه الحال يظهر والله أعلم أنه يجوز لها أن تدفع هذا المبلغ للمحامي لقضاء الدين الذي على ابنتها، وذلك لأنها قد ذكرت أن ابنتها لا تعمل وهي التي تعيل ابنتها، فيجوز في هذه الحالة والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم مستمعين الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. منافض شيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول قول الله عز وجل في سورة المائدة: من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يقول ما معنى فتنته؟ من يرد الله فتنته؟
هذه الآية يقول الله جل وعلا فيها: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. والمقصود بالفتنة هنا الإضلال والانحراف والغواية والشرك، فمن لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يكتب له الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، فمهما فعل العباد لكي يسعوا في هدايته وإرشاده فإنهم لم يملكوا ذلك، كما قال الله جل وعلا لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله جل وعلا هو الذي يهدي القلوب وهو الذي يشرحها، وكل ذلك مبني على علم الله جل وعلا وحكمته البالغة والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معالي فضل الشيخ التي سألت قبل قليل, إذا كان فضل الشيخ هناك يعني كان فضل الشيخ لم تفهم الإجابة, تريد توضيح مبسط.
التوضيح المبسط أنها إذا كانت هي التي تنفق على ابنتها وليس من أحد ينفق عليها وليس لها من مصدر دخل, فها هنا لو أنها دفعت هذا المبلغ للمحامي من باب قضاء الدين الذي على ابنتها فيجوز.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة, يقول هل زواج المسيار حلال عندنا؟ يقول هل سمعت أنه يجوز للمرأة أن تتنازل عن أغلب حقوقها, فهل العقد يكون صحيح وما شروطه؟
هذا السؤال في الحقيقة سؤال يعني يحتمل أوجها كثيرة جدا, وذلك لأن الزواج المسيار لا يمكن أن يجاب عنه بجواب واحد, لأن كل واحد من الناس يفهم الزواج المسيار بمعنى هو في نفسه. فلو قلت زواج المسيار حلال لظن من يفهم المسيار الذي في ذهنه أنه مسيار ظنه أنه حلال, ولو قلت أنه حرام لظن الذي يفهم فهما صحيحا من زواج المسيار أنه حرام. ولذلك لابد أن يوضح السائل الذي يسأل حتى يفهم يقع الجواب صحيحا, ماذا هو يفهم من زواج المسيار؟ فإن كان يفهم فهما صحيحا فالجواب يختلف عن إذا ما كان الفهم غير صحيح. ومن باب التوضيح والاختصار, زواج المسيار عند بعض الناس يظنون أن المرأة إذا تزوجت من غير محرم أن هذا هو زواج المسيار, فعندما تسألهم ما هو زواج المسيار يقول لك زواج المسيار وأنت تزوج المرأة من غير محرم, وهذا ليس هو زواج المسيار. قد يفهم أحد على أنه زواج لم يوثق في المحاكم, قد حضره الولي ولكنه لم يوثق في المحاكم, وليس هذا بزواج المسيار. زواج المسيار هو زواج قد اكتملت واجباته واكتملت قد اكتملت شروطه وأركانه, فالولي موجود والزوجين موجودين والشهود موجودون, وهذا الزواج قد وثق في المحاكم الرسمية, ولكن اشترط الزوج أو اشترطت الزوجة إسقاط حق المبيت أو إسقاط حق النفقة, وينصب أول ما ينصب زواج المسيار على إسقاط حق المبيت. فأول ما يقع من زواج المسيار هو إسقاط حق المبيت, بمعنى أن الزوج لا يقسم في الليل بين زوجاته, وإنما هو مخير في أي وقت يأتي هذه المرأة إلى بيتها ويجلس عندها, وأخذ هذا الاسم من التسيير بمعنى أنه يسير عليها ولا يبيت عندها. فمن كلمة يسير عليها أي يمر عليها مرورا سمي هذا الزواج بزواج المسيار. وقد يلحق هذا الزواج شروط أخرى, كمثل أن تتولى المرأة النفقة على نفسها ولا ينفق عليها, ولكن في الأصل زواج المسيار هو إسقاط حق المبيت. فلو أن الزوج أو الزوجة شرطت عدم المبيت ففي هذه الحال هذا هو المسيار, وبحسب اكتمال الشروط يكون حكمه, وهو محل خلاف عند أهل العلم بين مجيز وبين مانع. فمن أهل العلم من يحرم هذا الزواج مع أن شروطه سليمة وواجباته موجودة, فقط الذي قد أسقط هو حق المبيت, ومع ذلك يحرمه بعض أهل العلم لأن هذا الزواج ليس هو الزواج الشرعي الذي فيه السكن وفيه الطمأنينة. وفيه أحيانا إلجاء أحد الطرفين إلى ما لا يريد، فلا يقع هذا الأمر باختياره، ولكن يقع تحت سلطة حاجة المرأة إلى الزواج، أو أن يقع بسبب أن المرأة تخشى أن يفضح أمرها وعندها صبي، وفي حال قد علم أنه قد تزوج وفي هذه الحالة ستسقط حضانتها عن الصبي، فهي تقول للزوج أنت لا تأتي على هيئة من يبيت في البيت. فقلت أن بعض أهل العلم يحرم مثل هذا مع اكتمال شروطه وأركانه، ومن أهل العلم من يجيز ذلك، لأن في ذلك تحقيقا لمصلحة بين الزوجين، وقد اتفق كل واحد من الطرفين على إسقاط هذا الحق برضاه. الشاهد في هذه المسألة أنها محل خلاف بين أهل العلم، وإن كانت نفسي تميل إلى المنع أكثر من الإباحة، لأن مثل هذا الزواج هو لا يتوافق مع قاعدة الشريعة في تكوين البيت المسلم القائم على الاستقرار والسكن بين الزوجين. والله جل وعلا قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. على أن هذا الزواج لا يعني أن المرأة متى ما أسقطت حقها في المبيت أنها ليس لها المطالبة به، وهذا أمر يغفل عنه الأزواج، أن هذا حق لا يسقط بالإسقاط، بمعنى أن المرأة نفترض أنها اليوم قبلت بإسقاط حق المبيت، لكنها بعد شهر لها الحق أن تطالب بالمبيت، ومتى ما طالبت بالمبيت فيجب على الزوج أن يؤدي هذا الحق، وليس للزوج أن يحتج بأنها قد أسقطت حقها في المبيت، وذلك لأن هذا الحق ثابت بالعقد، بمجرد العقد يثبت هذا الحق للزوجة، كالمرأة التي أسقطت حق النفقة، أسقطت حق النفقة في حال يسرها وتمكنها، فإذا أصبحت هذه المرأة معيدة وأصبحت في حرج وليس لها من نفقة، فطالبت الزوج بالنفقة كونها قد فقدت عملها أو افتقرت، فيجب على الزوج أن ينفق على الزوجة، وحتى ولو كانت المرأة قد أسقطت حقها في النفقة فلها الحق المطالبة بالنفقة بعد ذلك، فهو حق لا يسقط بالإسقاط، فلا لكل واحد من الطرفين أن يطالب بحقه، فللزوج أن يطالب بحق المبيت، وكذلك الزوجة لها الحق المطالبة بحق المبيت أو النفقة أو أي شرط ثبت لها بمجرد العقد أنها اشترطته فلها المطالبة به بعد ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز للمرأة التي في العادة أن تقرأ القرآن من خلال الآيباد أو الهاتف؟
قراءة المرأة في حال العذر وفي حال نزول الحيض أو النفاس محل خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين، وأصح الأقوال أنه يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن من غير مس المصحف، فلها أن تقرأ من حفظها، ولها أن تقرأ من الجهاز اللوحي، أو تقرأ من الهاتف، أو تقرأ من المصحف ولكن من غير مس، فتقلبه عود أو قفاز أو نحو ذلك أو غيرها يقلب صفحات المصحف وهي تقرأ، فلا حرج عليها في القراءة على الصحيح من أقوال أهل العلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة، يقول هل خروج الماء الأبيض بدون شهوة هل هو ناقض من نواقض الصيام، يبطل الصيام؟
خروج الماء الأبيض ولا أعلم ماذا يقصد بالماء الأبيض، لعله يقصد الودي، لأن الودي لونه أبيض وعادة يخرج بعد قضاء الحاجة، فمثل هذا لا أثر له في صحة الصيام، وكذلك أيضا لا أثر له في وجوب الغسل، فمثل هذا عند خروجه غاية ما فيه أنه يؤدي إلى نقض الوضوء فقط ولا يوجب الغسل. وكذلك أيضا لو خرج المني على وجه المرض، فإذا خرج المني على وجه المرض وليس على سبيل الصحة فها هنا لا يوجب الغسل ولا يفسد الصيام، لا يفسد الصيام ولا يوجب الغسل، وإنما الذي يوجب الغسل ويفسد الصيام خروج المني يقظة دفقا بشهوة تعمدا، فإذا خرج تعمدا وخرج بدفق أي بقوة وخرج عن شهوة وكان هذا في نهاية رمضان فهذا يفسد الصيام ويوجب التوبة وقضاء هذا اليوم وأن يستمر في صيامه ولا ينتهك حرمة اليوم بفطر، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الكرام برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، أو يسأل يقول عندي ألم في السن، ويقول ذهبت إلى طبيب الأسنان ويقول عالجت هذا السن في نهار رمضان، ويقول هل أعيد هذا اليوم، هل أقضيه مرة أخرى؟
المفسد للصيام هو الأكل أو الشرب أو نزول شيء منهما إلى الجوف، فإذا عالجت سنك أو عالجت غرسك ولم ينزل شيء منه إلى الحلق مما يضعه الطبيب في الفم، فإذا احترزت فلم ينزل منه شيء وذلك بقيام الطبيب بمهمته على أكمل وجه واستعمال مادة شفط الماء الذي تكون مع علاجه، فإذا لم ينزل شيء فصومك صحيح بحمد الله ولا يجب عليك قضاء هذا اليوم. أما إذا نزل شيء من الماء إلى الحلق أو غلب على ظنك أنه نزل في أثناء العلاج فإنك تقضي هذا اليوم وتسأل الله سبحانه وتعالى القبول في يومك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ في حال يقول تأخرت عن صلاة العشاء دخلت يقول والإمام يصلي التراويح، هل أصلي لوحدي في الخلف أو خارج المنزل أو خارج المسجد، أو يقول أدخل مع الإمام؟
أحسنت، هذا السؤال يسأله كثير من الأئمة ويقعون في الحرج بسبب الجماعات التي تكون في المسجد، فينحرج الإمام في إقامة الصلاة لوجود جماعة أخرى في المسجد. فما هو الحل في ذلك؟ الحل في ذلك أن من جاء متأخرا أنه يدخل مع الإمام بنية العشاء والإمام متنفل بصلاة التراويح. فإذا قام الإمام بعد ذلك للركعة فإذا سلم الإمام وشرع في الركعتين التي تلي هاتين الركعتين أنت قضيت ما عليك من الصلوات وأدركت الإمام بعد ذلك بما أدركته مما بقي من الصلاة. فإذا تدخل أنت بنية العشاء وهو يصلي التراويح، فإذا سلم هو قضيت أنت ما عليك من فريضتك ثم دخل بعد ذلك مع الإمام في صلاة التراويح. ولا ينبغي أن تنشئ جماعة أو تنشأ جماعة أخرى لمجموعات تأتي وتشوش على جماعة الإمام الأولى التي ستصلي التراويح، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ بالنسبة يقول الذهب، هل يقول يجب أن أخرج زكاته في كل رمضان؟ ويقول كيف أعرف النصاب؟
لا أعلم السائلة تسأل عن أي ذهب، إن كانت تسأل عن الذهب المكنوز أو الذهب المدخر أو السبائك التي تعد التجارة فمثل هذا يوزن بسعر يوم وجوب الزكاة. فإذا كانت تزكي مثلا في أول رمضان تأتي بهذا الذهب وتذهب به إلى الصائغ وتزنه، وبكم يخرج من وزن قد تجاوز 85 غرام من الذهب الخالص، ففي هذه الحال تخرج عنه 2.5% وتقسم مبلغ على 40 فتزن هذا الذهب. ولنفترض أن وزن هذا الذهب من الذهب الخالص 85 غرام وكان سعر الذهب في هذا اليوم قد حسب على أنه مثلا 25,000 درهم، فهنا زكاتك ستكون ما قيمته 85 غرام من الذهب الذي يعادل مثلا 25,000 درهم، فتزكين 25,000 درهم تقسمين المبلغ على 40. في هذه الحال تكون قد أخرجت الزكاة عن ما هو مكنوز أو ما هو معد للتجارة. أما الذهب الملبوس والحلي الملبوس فهذا على الصحيح كما ذكرت، إن كان ملبوسا أو معدا للبس فلا تجب فيه الزكاة. ولو أحببت أن تزكيه فتزكيه كما ذكرت، أو تزكيه كما تطيب نفسك أن تخرجي منه الزكاة أو تعيرينه إلى من يحتاجه، كل ذلك قد ذكره أهل العلم أوجها لزكاة الحلي في من أراد أن يزكي، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول كنت مسافر ورجعت من السفر ولم أكن أعلم أنه يجب علي أن أمسك بقية اليوم، يقول فأكلت وشربت، هل علي شيء؟
ليس عليك شيء، هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح فيها والله أعلم أن من أبيح له الفطر في أول النهار فيجوز له أن يفطر في آخر النهار. فإذا كنت مسافرا وأفطرت فإذا رجعت إلى بلدك يجوز لك أن تأكل وتشرب، لأن هذا مما لا يجب عليك فيه الصيام، كالمرأة النفساء فلها أن تأكل ولها أن تشرب. فإذا طهرت في أثناء اليوم فإن هذا اليوم لا يحسب لها، فلا يلزمها أن تمسك بقية اليوم، ولكن لابد من الحذر من أمرين. الأمر الأول أن من أبيح له الفطر لا يجوز له أن يجهر بالفطر، بمعنى ليس لك أن تخرج أمام الناس وتشرب أمام الناس وتقول والله أنا كنت مسافر ورجعت ولا يلزمني الإمساك، لا يجوز لك أن تجهر بالفطر. وذلك حفاظا على نفسك من وقوع التهمة عليك بأنك تفطر جهرا في نهاية رمضان، وأن حتى لا يتجرأ غيرك على الفطر. المحذور الثاني وهو أن من أفطر بغير عذر شرعي فلا يباح له الفطر، بمعنى من جامع في نهاية رمضان فلا يأتي ويقول أنا قد فسد صومي ولا أمسك بقية من القول. لا، من أفطر بغير عذر لزمه أن يمسك، كمن تعمد أن يفطر. فإذا أفطر في أول النهار نقول له يجب عليك أن تمسك، لا يجوز لك أن تنتهك حرمة رمضان، لأن الاستمرار على المعصية لا يجوز خصوصا إذا كانت بالإفطار. فليس معنى أنك أفطرت متعمدا في أول النهار أنك تظل طول اليوم وأنت تأكل وتشرب بحجة أن صومك قد بطل. لا، ها هنا إذنك أكلك وشربك لم يكن بإذن الشارع، فيلزمك أن تحترم حرمة الشهر، حرمة رمضان، فتمسك حتى ولو أنك أفسدت صيامك متعمدا. فهناك فرق بين من أفطر لعذر شرعي فيجوز له لأنه إنما أكل أو شرب بإذن الشارع له، أما بشرط كما ذكرت أن لا يجهر بفطره. أما من انتهك حرمة الشهر لغير عذر كأن يكون أكل متعمدا فهنا يمسك بقية اليوم ولا يواصل في جهره بهذا المنكر أو انتهاك حرمة الشهر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمسؤول في العمل إعطاء إجازة مكرمة من عنده؟
إذا كان هذا الأمر مما خول للمسؤول بحسب نظام العمل وليس بحسب ما يشتهيه، بمعنى أنه قد أذن للمسؤول في العمل أن يخفف على الموظفين في بعض النواحي أو بعض الأيام أو عند وجود بعض المهام، فإذا كان هذا من صلاحيات المسؤول المباشر وهذا مما هو من ضمن الصلاحيات المثبتة له فالأمر في ذلك واسع بشرط عدم الإضرار بمصلحة العمل. أما إن كان ذلك ليس من صلاحياته ولم ينص عليه فليس له أن يتعدى في ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا براكان، تفضل.
عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله براكان، تفضل.
الله يحفظك، مبروك عليكم الشهر.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير. الله يحفظك.
الله يبارك فيك. عندي سؤال.
نعم.
هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
الله يحفظك براكان. تسمع إن شاء الله رد. حياك
الله.
بارك الله فيك. يا سلام. عن حكم قراءة القرآن بدون وضوء.
قراءة القرآن ليست كمس المصحف، فأما مس المصحف فيجب فيه الطهارة، فلا يجوز لمس المصحف من غير طهارة، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا يمسه إلا المطهرون. أما قراءة القرآن فيجوز للمسلم أن يقرأ القرآن ولو كان على غير طهارة، وذلك لعدم وجود الدليل الذي يمنع من ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، فيجوز لك أن تقرأ القرآن من الهاتف أو من الجهاز اللوحي أو تقرأه من حفظك ومن صدرك أو تقرأه من المصحف من غير مس، كان يكون المصحف مفتوحا أمامك وتقلبه بعود أو يقلب الصفحات أحد غيرك، ففي هذه الحال لا حرج عليك في أن تقرأ القرآن وأنت على غير طهارة. أما مس المصحف فأصح الأقوال أنه لا يجوز مس المصحف إلا عن طهارة، والله أعلم.
جزاك الله خير. الشيخ يقول قطرة الأنف هل تفطر الصائم؟ مع العلم يقول أني أعاني من حساسية شديدة.
قطرة الأنف إذا وصلت إلى الحلق والجوف فإن كثير من أهل العلم يرون أن هذه القطرة تفطر الصائم، تفطر الصائم. أما إن كانت هذه القطرة لا تصل إلى الجوف، وإنما هي فقط في الخيشوم ولا تتجاوز، كمثل بعض البخاخات المعاصرة الآن، هذه البخاخات فقط عملها في الخيشوم ولا يصل أثرها إلى الحلق. فإن كانت لا تصل إلى الحلق فهذه على الصحيح أنها لا تفطر الصائم. فالعبرة بكون هذه، بكون الأثر هذه القطرة قد وصل إلى الحلق أو لا، فإذا لم يصل فلا حرج، والصيام صحيح والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الإخراج عبد العزيز النومان. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.